ناخد أول موضوع بعنوان لماذا. نفتح مع بعض إنجيل متى إصحاح 26 عدد 6. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذ ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ هي لماذا دي اللي احنا عاوزين. اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم، هي لماذا كمان، هي لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا له. طبعا أنتوا حافظين الحكاية كويس، أنه المسيح له المجد في الأسبوع الأخير، ده كان أسبوع البصخ قبل الصليب بأيام، كان قاعد في بيت عنيا، دي قرية قريبة من أورشليم، وبيت عنيا يعني بيت العناء أو مكان الألم، فكان يحب يقعد هناك كثير بشكل رمزي إن هو غاوي صليب وغاوي عناء. وبيت سمعان الأبرص ده بيت حضر أكتر من معجزة، ويبدو إن سمعان ده كان أبرص وخف، إنما فضل اسمه سمعان الأبرص لأنه يعني كان بيحب يستضيف المسيح. وبرضه كأن المسيح له المجد يرتاح في بيت الأبرص، يعني ما عندوش مانع يدخل في بيت الخاطئ. البرص دايما في العهد القديم رمز للخطية أو النجاسة، وفي بيت العناء يعني بيت الألم الوجع. فتقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن. الست دي مجهولة لغاية دلوقتي، بعض الناس بيعتقد أنها مريم أخت مرثا، والبعض بيقول يمكن هي المرأة الخطية اللي ذكرها لوقا 7، إنما في الغالب دي واحدة ثالثة. الست دي دخلت ومعها قارورة فيها طيب غالي أوي، وكان بيقعدوا، ما عندهمش كراسي في الزمن ده، كان يقعدوا على شلت كده فيسموها هو متكئ، يعني بيبقى قاعد كده مريح شوية، الضيافة كانت ظروفها كده تمام. فسكبته على راسه، يعني فتحت القارورة كلها وباندفاع كده دلقتها كلها، يعني في لغتنا يعني المفروض تقدمها له هدية يعني، إنما هي عملت حركة مندفعة مجنونة مش محسوبة وفتحت الإزازة ودلقتها على راسه. بالمناسبة كانت الضيافة عند اليهود زمان لما يدخل ضيف حلو، صاحب البيت يجي يجيب طيب أو زيت ويدهنه، يدهن إيديه ووشه كنوع من الإكرام. عشان كده لو تفتكروا في قصة المرأة الخاطية، المسيح عاتب الفريسي وقال له: أنا دخلت بيتك ماء لرجلي لم تعطي وبزيت لم تدهن رأسي. يعني حتى الواجب الطبيعي بتاع الحب والضيافة ما عملتوش، إنما الست دي ما هيش هي المضيافة، ما هيش هي اللي مضيفة المسيح، دي ست غريبة. والكتاب قصد إنه ما يذكرش اسمها، يمكن عشان يقول كل واحد فينا ينفع يبقى الست دي. المسيح لو المجد سابها طبعا ما انطهرهاش، يعني الكولونيا نزلت على راسه وطبعا دلدقت على جسمه كله والريحة بقت عطرة جدا. إنما التلاميذ بقى إيه؟ لما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ عاوز أقف بقى عند دي شوية ونحكي. التصرف عجب المسيح ولا لا؟ عجب، لأنه بعد كده عاتبهم قال لهم: سيبوها ما تزعجوهاش، عملت حاجة حلوة. طب يا رب انت عمرك ما سمعناك انك غاوي الحاجات دي يعني. طبعا هو مش غاوي الكلام ده، انما ربنا يسوع له المجد يقرأ القلب ويشغله جدا ما في القلب. الست دي مش عارفة تقول له بحبك قد ايه ازاي، فبتعبير المرأة اللي كلها حب وكلها مشاعر، لقيت هو ده التصرف اللي تنقل بيها تنقل بيه مشاعرها للمسيح. هو مندفع، ولو حسبناها بالعقل خسار، وده اللي قالوا التلاميذ لأنهم حسبوها بالعقل، لماذا هذا الإتلاف؟ يعني خسارة. وفي الإنجيل الثاني يقول كان يمكن أن يباع برقم، حطوا رقم يعني حوالي 300 دينار، رقم كبير قوي يعني. هنا قال بكتير معلمنا مات. أصل هما لو قالوا خسارة يبقوا بصراحة مش مؤدبين، يعني خسارة فيك ما يصحش يقولوها كده، إنما عشان قال يعني يجملوا الصورة فقالوا خسارة، كان حتى فلوسه راحت للفقر عشان بس يجملوا الصورة، ما تبقاش اسمها خسارة فيك يا رب يعني الطيب ده. يبقى في حاجات، في تصرفات الإنسان يعملها تعجب ربنا، إنما بالنسبة للناس يعتبروها خسارة، يعتبروها إتلاف، يعتبروها جنون. وهي دي التصرفات اللي عاوزين نفكر فيها مع بعض. في تصرفات بنخاف نعملها لحسن الناس تقول علينا إيه؟ مجانين، أو يقولوا لا ده إتلاف، أو يزعجونا. أي واحد بيحب ربنا ساعات تلاقوه مندفع، فبيعمل حاجة الناس اللي حواليه تحاول تفرمله وتعطله وتقول له خليك عاقل، احسبها بعقلك، اللي انت بتعمله ده غلط، طب صحتك، طب فلوسك، طب يا سيدي ربنا ما قالش كده، وتكون ربنا قايل كده بس هما يعني براحتهم. انما هذا الاندفاع ان كان طالع من قلب محب بيعجب ربنا جدا. مثل هذا الاندفاع مال الانجيل، يعني في قصص كتير قوي عن اندفاعات بتعجب ربنا إنما في الآخر كل الناس ما بتعجبهاش. يعني مثلا لو واحد حب يكمل بقية حياته لربنا، بتلاقي كل الناس تقف في سكته، هتسيب شغلك؟ طب والبزنس بتاعك؟ طب وفلوسك؟ طب وربنا مش طالب منك كل الوقت؟ ما كفاية سيدي ساعة الكنيسة. تلاقوا شاب مثلا عاوز يدخل الدير، كل الدنيا تهيج عليه، انت اتجننت، اتجننت، ده إتلاف، فين وزناتك؟ تلاقي واحد عاوزة تدخل الدير نفس الكلام، تلاقي واحد مدي للخدمة وقت طويل قوي، طيب ده إتلاف، بيتك، صحتك، انت مهمل في شغلك. هما في لغة الناس هذا إتلاف، انما اذا كان اللي بيحرك ده كله حب هيبقى قدام ربنا قارورة طيب كثير السماء. تتعجبوا ان الكنيسة اختارت الفصل ده يتقري في خارجة الأمهات؟ يعني يوم ما نودع أم تلاقوا الكنيسة بتقول الفصل ده في صلاة الخارجة. إيه العلاقة؟ إيه العلاقة يعني بين قارورة الطيب والمرأة وأم راحة السم؟ الأمومة عطاء مندفع وحب مندفع وسكب بلا حدود في نظر المسيح حاجة غالية قوي، إنما أحيانا في نظر الناس يبقى ضرب من الجنون أو ما يقدرهوش كفاية. فكأننا بنقول على كل أم عاشت أمومتها بأمانة، قدمت حب ربنا لأولادها وسكب الطيب، فكأننا بنشجع كل الموجودين ساعتها إن هذه الأم حسبت امرأة ساكبة الطيب. كمان عادة الناس في الخارجات دايما تلاقوهم سوري يعني مصمصوا كده ويقولوا خسارة، خسارة راحت، في نظر الناس الموت تلف، خسارة، كانت عاشت لها شوية، كانت ادت، كانت ولادها محتاجينها، كانوا أحفادها محتاجينها، ففي نظر الناس يقولوا لماذا هذا الإتلاف، ربنا استعجل عليها ليه؟ حتى لو عاشت 100 سنة كل الناس يعني حدث في وقت الأم دي غالية، لماذا هذا الإتلاف؟ إنما ربنا ما بيبقاش شايفه إتلاف. حتى الموت في نظر الله، موت القديسين، موت الأبرار، عمره ما كان إتلاف. واللي بيفكر إن ده خسارة، ده مش خسارة، قد صنعت بي عملا حسنا، دي قدمت حياتها كلها في طيب غالي كثير الثمن، عطرت الدنيا بسيرتها وعطرت الجلسة كلها بهذا الحب النقي. من الأعمال الغريبة اللي تعجب ربنا وتبقى غريبة في نظر الناس، نرجع لدانيال واحد. دانيال واحد عدد 8. أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروب. القصة دي حصلت زيادة عن 600 سنة قبل المسيح. دانيال ده كان واحد من اليهود المتدينين، شاب صغير، خدوه مسبي لبلاد بابل، واليهود المتدين متزمت جدا في أكله وشرب، التزاماته عامية، ما يأكلش أبدا أكل الوثنيين يعني، إنما ده مسبيين يعني ما غصب عن عينه ما مش هيلاقي حاجة تانية كل. واختير دانيال من ضمن الشباب المرشحين إنهم يبقوا وزراء، يعني هيدرسوا دراسات عليا في مدرسة الملك نفسه، وبعدين يتعمل لهم كذا انترفيو كده لغاية ما ياخدوا مناصب ضخمة في الدولة، حاجة كبيرة قوي. إذا الموضوع كبير وهيقعد 3 سنين في الدراسة دي هو والثلاث فدية، وهيطلعوا كلهم وزراء وهو هيبقى رئيس وزراء بعد كده. ده كوم، إنما القصة اللي في قلبه حاجة تاني. أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، مش هشرب خمرة ومش هاكل من أكله. يا حبيبي أنت مش في بلدك، وأنت في مدرسة عسكري، وده ملك، وأنت هنا عبد، والحكاية مش براحتك، ما فيهاش ترباس. إنما هو بقى قال أنا، وضع في قلبه، ما قالش لحد، مش هفطر، هصوم يعني هصوم، هلتزم يعني هلتزم. فطلب من رئيس الخصيان ألا يتنكس. صوروا معايا رايح يقول رئيس العبيد ده المسؤول يعني أنا مش ناوي أكل من الأكل ده. طبعا هو بيعرض نفسه إلى سجن لإعدام، دي بلاد ما فيهاش بقى أمان يعني، إنما هو التزامه مع ربنا أعمى. في نظر رئيس الخصيان هذا إتلاف، يعني إيه؟ يقول أعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان، فقال رئيس الخصيان لدانيال إني أخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك؟ أنت هتطير رأس أنا لما يشوفك بعد أسبوع هفتان وهزلان، هتيجي في وش أنا؟ ما هو ده إتلاف، الصوم إتلاف، والالتزامات الروحية دي تلف في نظر واحد زي رئيس الخصيان. يا ابني ايه لزومه، ما تشرب خمرة زي الناس، ما تاكل الاكل الخروف والديك الرومي والحاجات الحلوة، هتقعد تاكل فول وعدس. انما دانيال مصر. لماذا هذا الاتلاف؟ ليه؟ يكمل يقول فقال دانيال لرئيس السقاء الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، دول الثلاث فتية اصحابه، جرب عبيدك 10 أيام فليعطونا القطاني، القطاني اللي هو الفول أو البقول، لنأكل وماء لنشرب، مش هنشرب غير مية وهنأكل بقول، ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى. شوفوا بقى إيمان هذا الشاب الصغير، هو متأكد إن ما ينظر الناس من تلف، إن اللي يأكل الأكل ده صحته تضعف، مش كده؟ مش ده اللي بنسمعه في الصيام دايما، واللي يلتزم التزامات شديدة صحته تروح. إنما هو بثقة عجيبة، بإيمان بسيط، قال له جربنا 10 أيام وشوف إحنا ولا هم، لأنه عارف إنه هذا الإتلاف بيعجب ربنا. اتركوها، لماذا تزعجون المرأة، عملت بي عملا حسنا. عاوز يقول كده سيبوا دانيال في حاله، هو بيعمل حاجة حلوة، حاجة حلوة يا رب عشان يأكل فول ويشرب مية ويسيب الأكل ده كله وصحته وهو شاب صغير. لا تزعجون المرأة، سيبوه، هو بيحبني وبيعمل دي من قلبه وفرحان إنه ملتزم، وأنا قابل منه قارورات الطيب، ده طيب فوق راسي، ده يدي ريحة حلوة عندي. هذا الحب النقي والالتزام اللي في نظر الناس تلف يعجب ربنا أوي. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 أيام، وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. فكان رئيس السقاة يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم القطاني. يعني خلاص بقى يرضيهم، بدل شكلهم كويس صحتهم حلوة خلاص نهودهم. نقلب كم صفحة تاني في حياة دانيال، دانيال 6 برضو نشوف هذا الإتلاف اللي هيحصل. دانيال 6 دي فيها موقف عجيب. كان ساعتها داريوس الملك، وساعتها دانيال رئيس الوزراء، تاني راجل في المملكة، الرجل الثاني. 120 محافظ أو وزير عاوزين يطيروه بأي ثمن. ليه؟ لأنه يهودي. يعني في أول دانيال 6 يقول لم يجدوا عليه علة إلا من جهة إلهه، مش عارفين يلاقوا له غلطة في شغله. منتهى الأمانة، منتهى الحكمة، رئيس وزراء ما حصلش. فال 120 مرزبان كانوا يسموهم المحافظ يعني عاوزين يطيروه. فعملوا مؤامرة ضحكوا بيها على داريوس الملك. راحوا قالوا له أنت ما حصلتش كملك وما جاش زيك، فأنت إله، وهنتفق على مستوى الدولة. ساعتها بتحكم العالم، بابل دي تحكم، كان فارس، بلاد فارس ساعتها كانت بتحكم العالم في القرن السادس، الخامس والسادس قبل الميلاد. فقالوا له احنا هنعمل لك تمثال في كل حتة، ولو حد صلى أو طلب من أي إله غيرك لمدة شهر يترمي في جب الأسود. طبعا فرح بالكلمتين، وهم ناس وثنيين ما عندهمش مشاكل. أم مضى هم مقدمين له القرار، القانون اللي هيطلع ده، شهر محدش يطلب ولا يصلي لأي إله أو إنسان غير داريوس. أم مضى الغشيم ووقع ومش واخد باله أن المؤامرة دي كلها عشان مين؟ عشان يخلصوا من دانيال. بصوا بقى معايا عدد 10. فلما علم دانيال بإمضاء الكتاب ذهب إلى بيته، وكواه، الكوة اللي هي الشباك، مفتوحة في عليته، دور الثاني، نحو أورشليم. كان ده الطقس اليهودي، من ما يكونوا في أي بلد يزبطهم الإبل على أورشليم، لأن أورشليم فيها هيكل ربنا، فكانوا يعتبروا أن هم هيبصوا ناحية هيكل سليمان حتى لو في آخر الدنيا. فهم في بلاد بعيدة قوي في بابل، إنما عينيهم على ناحية أورشليم، كانوا يزبطوها كده في الصلاة. فجثى على ركبتيه. خلي بالكوا هو مش عارف، هو عارف لما علم بإمضاء الكتابة. ساب الشباك مفتوح. طب يا أخي لماذا هذا الإتلاف؟ ده عمرك دي ما فيهاش تراجع. ويقول قبلها شريعة مادي وفارس التي لا تنسخ، لا تنسخ يعني ما فيهاش رجوع أبدا، ما فيهاش إلغاء. أنت كده بتنتحر، أنت كده بتموت، ما لهاش فصال. المخبرين كلهم محوطين البيت لأن هو ده التارجت، يعني مفيش غيره دانيال، الباقيين كلهم مش مهمين. لما علم بإمضاء الكتاب مضى إلى بيته وكواه مفتوح وبص ناحية أورشليم كعادته، وجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم، وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. يعني ثبت التهمة عليه 100%. أتصور أن لو الواحد كان مكانه كان على طول تطلع بقى الشعارات البراقة، ربنا رب قلوب، اغلق بابك، وتلاقي المثاليات بقى اللي هي ايه بتلف وتدور. ويعني ما حبكتش شهر وماله، وليه حتى نتمنظر قدام الناس ما نخبي، وتلاقي 100 سرداب تطلع منه عشان ما تضيعش عمرك. هتضيع عمرك تصلي وتضيع رقبتك؟ لا، بزيادة الصلاة، ربنا رب قلوب. إنما هو التزامه ما فصلش فيه. يا حبيبي ده تلف، ده انتحار. اللي انت بتعمله ده مش هو ده اللي ربنا عاوزه. لا، هو بقى ده اللي ربنا عاوزه. لماذا تزعجون المرأة؟ أكيد لو له حبايب حواليه كانوا هيقولوا له أنت مجنون، اللي انت بتعمله ده جنون، هتثبت عليك التهمة، أنت عارف كويس أن أنت المطلوب، أنت المرصود بكل ده، كده انت بتديهم الدليل على اعدامك. ابدا. جثى على ركبتيه 3 مرات وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. مفيش حاجة اتغيرت. مش احنا بقى نطلع نسافر نقول ايه خلاص بقى الصيام مش هينفع ونروح في حتة نقول لا مفيش وقت للصلاة. ده هنا فيها إعدام مش فيها يعني شوية تضييق ظروف، ده إعدام مش مهم. طبعا بقيت القصة انتوا حافظين، هذا الإتلاف في نظر الناس، هذا الالتزام النقي العميق اللي من قلب من طفولته مستبيع عاوز يرضي ربنا حتى الدم، يحصل ايه؟ يوصلوا الخبر ويتمسك دانيال ويتحكم عليه بالإعدام، ما فيهاش فصال، ويترمي في جب الأسود ويبكي عليه داريوس صديقه. الملك نفسه عرف المؤامرة وحزن جدا لأنه وقع في الفخ، ويروح على الفجر يبكي دانيال ويقول له يا دانيال يا رجل الله يا عبد الله الحي، هل إلهك قدر أن ينجيك من جب الأسود؟ يقوم يسمع صوت من تحت يقول له عيس أيها الملك، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود لأني وجدت أمينا أمانه. مفيش حاجة قربت مني مع الأسود، إنما واقف يصلي وبيقول له عيش أيها الملك، ده التحية يعني، إلهي اللي انت فاكر ما بيقفش معايا أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تؤذيني لأني وجدت أمينا أمامه وأمامك أنت أيضا أيها الملك. قال لهم طلعوه، خلاص الحكم نفذ، ما هو ترمى في الجب، طلعوه، هاتولي بقى 120 مرزبان هم وأهلهم ارموهم في جب الأسود. ده قانون تاني بقى. وبعدين شوفوا هذا الإتلاف، خلي بالكم الحتة اللي جاية دي، اللي ابتدى بعمل مجنون واستبياع وصل لإيه في آخر الإصحاح، آخر إصحاح 6 عدد 24 يقول ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم، يعني الأسود جعانة مش ما كانتش واكلة، كانت يعني جعانة. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكثر سلامكم، من قبل صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. شوفوا الإتلاف عمل إيه؟ عمل إيه؟ خلى الملك داريوس ملك العالم يحكم بأن تسجد لله كل شعوب الأرض بسبب إيه؟ قارورة الطيب، بسبب هذا العمل المجنون اللي كان فيه استبياع واللي الناس كلها تعترض عليه، بقت العالم كله بيسجد لإله دانيال لأنه ليس إله مثله. يقول كده هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض، هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. يبقى الإتلاف له غرض، عشان كده في آخر قصة قارورة الطيب يقول عن هذه القارورة اللي يمكن ملهاش أي اعتبار في نظرنا، حيثما يكرز بالإنجيل في كل العالم يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكرا له، أو زي دانيال كده العمل اللي عمله دانيال تذكره شعوب الأرض كلها، هذا الالتزام المكلف. الإتلاف في نظر الناس كان سبب خلاص للعالم. نرجع للعهد الجديد، لوقا 5، بطرس الصياد. إذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، كان واقفا عند بحيرة جنيسارت، فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون خرجوا منهما وغسلوا الشباك. الصيادين لما يصطادوا طول الليل على الآخر يفضلوا ينظفوا الشبك من تحت حالب الصخر والكلام ده، وتنظيف الشبك ده ياخد غلبة، غسل الشباك ياخد له ساعة ساعتين. فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة، ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد. اللي بيطلب المسيح طبعا ما ينفعش، لأن الشبكة نطفت بقالنا ساعتين ثلاثة بننظف، هنرمي الشبكة تاني ضيعنا كل اللي عملناه، إتلاف للوقت. نمرة 2، من بطرس الصياد وفاهم إذا كان بالليل ما فيش سمك هيبقى في الشمس في سمك، في العرف ما فيش كلام زي كده. نمرة ثلاثة عمق ايه ده هو السمك حلوته ناحية بره، لكن ندخل واحنا بتاع سفينة صغيرة كده مركب خشب يعني هندخل لعمق البحر نجيب سمك، كلام مش منطقي بالنسبة للصيادين. فده كله اتلاف، اتلاف وقت واتلاف مجهود واتلاف شباب. ماشي. أجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي السبك. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فثارت شبكتهم تتخرق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتها في الغرق. مركب الثانية كمان اتملت على آخر. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا نخرج من سفينتي يا رب أنا راجل خاطئ. إذ اعترته وجميع الذين معه دهش على صيد السمك الذي أخذوه، وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا بن زبدي اللذان كان شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان لا تخف. هو كان مرعوب لأنه حاسس أنه قدامه المسيح النقي اللي جمع سمك البحر كله في شبكته، فحاسس أنه بقى عارف كل فضايحه وبلويه وخطاياه فخايف منه. قال له لا، من الآن تكون تصطاد ناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه. أو اتلاف تاني هو طبعا سوري يعني في اللي هقوله. بطرس روح لمراته قالت له انت اتجننت، هتسيب الشبكة؟ السمك اللي ما شفناهوش في عمرنا مالوش آخر تسيبه للصيادين يبيعوه ياخدوا حقه؟ اتجننت أكيد. ايه يعني تمشي ورا المسيح والصيدة اللي عمرنا ما شفناها دي راحت فين؟ وفين فلوس؟ وفين حبقة؟ وفين المارك؟ وفين الشبك؟ اتجنن طب؟ لماذا هذا الاتلاف؟ بس هذا الاتلاف اللي في نظر الناس طبعا مراته شركته رسالته بعد كده، انما اكيد في نظر بقية الصيادين اللي ما حسوش ده جنون. على ايه يعني هتسيب ده كله وتمشي ورا المعلم؟ انت بتتلف صحتك، بتتلف فلوسك، بتتلف. انما هذا الصياد الذي اتلف كل شيء بحب بتعلق وتعلق بالمسيح قوي، ان المسيح عاوزه وهو في الطيب بتاعه ده يبقى صياد ناس، يعني عامله هيعمله رسول وهو اساسا راجل خاطي من راس الرجليه. هو عارف كده ما فيهوش حاجه عدل. بطرس ده كان ملوش خلفيه دينيه يعني، انما هيدعوه يبقى رسول ترك كل شيء وتبعه. لماذا هذا الاتلاف؟ لماذا تزعجون المراه؟ فعلت بي عملا حسنا. الصياد ده هو اللي خرج شياطين وهو اللي عمل معجزات وهو اللي في الآخر سان بيتر في العالم كله، اللي البداية بتاعته هي الموقف ده، انه كانت بداية مجنونة مندفعة بس فيها حب، فيها قلب وراه حب المسيح واندفع ومحدش فرمله، محدش فرمله. عشان كده يوم ما انكرش أول لقاء أو بعد ما أنكر على طول جاله المسيح في نفس الجو ده وسأله سؤال واحد، قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ عاوز يقول له فاكر؟ فاكر الإتلاف؟ فاكر قلبك كان فين؟ فاكر الاندفاع بتاع زمان؟ أنت حبيتني بجنون وبعت الدنيا كلها وتركت كل شيء، إيه اللي جرالك؟ أتحبني؟ وعدها له ثلاث مرات عشان يقول له أنا بفكرك زمان لما ابتدينا أنت تركت كل شيء ترجع بعد ما قام المسيح تقول أرجع أصطاد تاني. فين بقى الاندفاع الأولاني والحب الأولاني والحماس الأولاني؟ نشوف واحد تاني من العهد القديم. نرجع بقى إيه لسفر الملوك الأول، سفر الملوك الأول إصحاح ثلاثة. كان سليمان لسه واخد الملك طازه ابن داود، فيقول ايه كتاب؟ احب سليمان الرب سائرا في فرائض داود ابيه، الا انه كان يذبح ويوقد في المرتفعات، ما كانش اتبنى الهيكل لغايه دلوقتي، فكان بيذبحه في اي حته بس الاسم ربنا، لان في ذبائح في المرتفعات تبقى للاوثان. أحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبي، إلا أنه كان يذبح ويوقد في المرتفعات. وذهب الملك إلى جبعون ليذبح هنا. جبعون دي قرية كان ليها ذكريات مع داود أبي كتير وفيها علاقة بينه وبين ربنا جميل، لأنها هي المرتفعة العظمى يعني من أجمل المناطق اللي عاش فيها داود خبرات ومزامير وصلوات. فراح سليمان، داود أبو مات، وسليمان ده بتاع 20 سنة ملك على أقوى شعب دلوقتي، في حوالي 1000 سنة قبل المسيح إحنا كده. فشعب إسرائيل كان قوي جدا ساعتها وضخم جدا. إنما سليمان حب ربنا زي داود أبوه، فراح جبعون عشان يذبح، شوفوا يعمل إيه. وأصعد سليمان 1000 محرقة على ذلك المذبح، دي ما جاتش في ولا وصية في العهد القديم. 1000 محرقة، يقعد يقف كده 1000 ذبيحة تتذبح لربنا. صحيح ملك وغني، بس على طول يجي في بالنا ايه؟ لماذا ايه؟ يا عم انت مجنون، هي ذبيحة واحدة يعني يوم ما تكرم ربنا خليهم 10، لكن 1000 محرقة وكل ده هيتحرق، خلي بالكم، يعني حتى مش هيتوزع على الفقراء ياكلوه. لا، ده نظام الذبيحة المحرقة انها تحرق لله. في نظر الناس يقول الملك الجديد ده مجنون ولا ايه؟ حتى داود ما كانش بيعمل كده، ما كناش نشوفه يعمل كده. الظاهر شاب صغير مدنفع، بس قبلها كلمة ايه؟ أحب سليمان الرب. فكل ما يقدم محرقة يقول له هات واحدة تاني، هات واحدة تالت. زي عارفين لو واحد يدخل الصلاة ويكون مبسوط، كل ما يجي يطلع يقول لا أكمل المزمور ده كمان، طب أصلي حاجة كمان. احنا طبعا عندنا عكس كده، إنما يعني ربنا يدينا يبقى الواحد يحس في كده، يبقى مستخسر يسيب الصلاة، مستخسر يسيب الصلاة. فمحرقة في الثانية في الثالثة وصلنا ل1000. في نظر اللي حواليه أكيد ده إتلاف، طبعا اختشوا ويقولوا له يعني، إنما نشوف هذا الإتلاف بيعجب ربنا ولا لا. أصعد سليمان 1000 محرقة على ذلك المذبح. في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا، قالوا ليلتها ربنا لأول مرة في حياته. هذا الإتلاف خلى المسيح يجيله بنفسه في جبعون، في المكان اللي ضلع فيه 1000 ذبيحة وحب حقيقي، قابل المسيح ليلتها، قاله بنفسه وقال له ايه؟ وقال الله اسأل ماذا اعطيك. ايه ده رب الدلع ده؟ دي ما اتقالتش لحد قبل كده. عارفين افلام الاطفال الجني لما يقول شبيك ربيك، كأن ربنا بيقول له كده، يلا قول عاوز ايه، يعني زي ما انت عاوز تاخد. ليه؟ اصلك مجنون على مزاجي. اتلاف حب، اندفاع يعجب ربنا، قارورة طيب على راسه، ذبايح بلا عدد من قلب بسيط بيكسر الحدود من حبه لربنا، بيتخطى المعروف. لماذا هذا الاتلاف؟ ده كلام الناس مش مهم. أما المسيح له المجد يقول عمل بي عملا حسنا. اسأل حبيبي ماذا أعطيك، عاوز إيه؟ يقوم طبعا زي ما انتوا عارفين الشاطر، لأن قلبه مليان روحانية، قال له أنا صغير قوي والشعب كبير قوي ومش عارف أسوق، اديني حكمة. قال له بس لا هديك الحكمة اللي ما خدهاش حد قبلك ولا حد بعدك، وهديك معاها الطلبات اللي انت ما طلبتهاش. قال له زي ايه يا رب؟ قال له كل الغنى هتاخده والمجد ونفوس أعدائك، مفيش شعب هيقف قصادك. وابتدى ربنا يوعد يوعد يوعد، هو ما طلبش حاجة، هو كل اللي طلبه قال له اديني حكمة، أنا صغير والشعب كبير قوي. كل ده عشان إيه؟ أحب سليمان الرب وذبح 1000 محرقة. الظاهر سليمان عجبته اللعبة، عرف ربنا منين يغلبوه ومنين ياخدوا منه اللي هم عاوزينه. نقلب بقى صفحتين ثلاثة كده، ملوك الأولى الأول 8 من عدد 62. القصة إيه هنا بقى يا جماعة؟ هنا بيدشن الهيكل، عمل هيكل سليمان، كلام ده فات عليه كذا سنة، كلام اللي فات. وسليمان انشغل جدا بحب إنه يتمم المشروع اللي أبوه كان نفسه فيه، يبني هيكل لربنا، وعمل هيكل تحفة في التاريخ ما حصلش زيه قبل كده ولا بعد كده. وقعد الهيكل ده حوالي 1000 سنة لغاية ما تهد تماما سنة 70 ميلادية. هيكل ولقب بهيكل سليمان لأنه سليمان هو صاحب المشروع. إنما شوفوا بقى هو بيفتتح الهيكل يعمل إيه. ما هو فرحان لأنه بيقدم ده كله لربنا. أول الهيكل ده اتكلف، كان حد حسابها قريب يعني مش فاكر الرقم، بس مثلا حاجة بتاعت 1,000,000,000,000 دولار بسعر النهاردة. يعني حد حط رقم مرة في الحسابات الجديدة مذهل، يعني صرف عليه مصاريف مش عادية. هو كان غني جدا، أغنى ملك سليمان، فما كانش عنده مشاكل يدي ربنا أي حاجة. ثم أن الملك، عدد 62، ملوك الأول 8:62، وجميع إسرائيل معه ذبحوا ذبائح أمام الرب، وذبح سليمان ذبائح السلامة التي ذبحها للرب، من البقر 22,000 ده في يوم واحد، ومن الغنم 100,000 و20,000. فاهمين؟ ما أول ليلة جابت بألف، شاف المسيح فيها فعجبته الحكاية، هات يا عم بقر الدنيا وغنم الدنيا خلينا نقدمه. إذا كان واحد يشوف ربنا لا هات، أنت مجنون، ده دي خسارة ملها، يعني خسارة رهيبة. يعني شوفوا الأرقام، 22,000 بقرة و 120,000 غنمة، وده هتروح فين ده كله؟ فدشن الملك وجميع بني إسرائيل بيت الرب. إنما لما تعرفوا بقى ربنا قال له إيه ساعتها، مش هقرأ بقى كل التفاصيل، ربنا جاوب سليمان، ربنا جيب نفسه تاني بس المرة دي، لأن كل الناس واقفة ما شافوش زي الليلة لوحده، شاف عمود سحاب دخل الهيكل قصاد عينيهم كلهم، لدرجة الكهنة سجدوا للأرض وخرجوا، خافوا اترعبوا، شايفين المنظر اللي كانوا بيسمعوا عنه من 500 سنة وقت موسى قالوا لهم عمود السحاب كان بيمشي ونمشي وراه، المرة دي عمود السحاب اللي سمعوا عنه جه تاني ودخل الهيكل جواه، فبقت كل الكهنة وكل الشعب عمال يجري يرجع لورا مرعوب، ده ربنا، هو في ذهنهم ده ربنا، السحابة دي ربنا، وسليمان بقى جوه السحاب، وسمع ربنا يقول له شوف يا سليمان في المكان ده اللي يطلب أي طلب هياخده، ولو اليهود دول عملوا البدع ورجعوا لي في المكان ده وصلوا هقبله، ولو تبددوا في كل شعوب الأرض وبصوا بس ناحية الهيكل ده وصرخوا وتابوا هرجعهم. وانهال على سليمان بالوعود، عشان كده هم لغاية دلوقتي بيحلموا بالهيكل، مفيش كمية وعود في الكتاب في العهد القديم كله زي اليوم ده، من كتر ما ربنا فرحان بسليمان وحب سليمان واندفاع سليمان اللي في نظر الناس ممكن يتقال عليه ايه، لماذا هذا الاتلاف؟ انما ربنا غرقوا وعود في المكان ده، وبقى سليمان مش مصدق نفسه، واخد وعود يمكن اكتر من اللي خدها جده ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى، عز ما بعده عز. وفي نفس المكان قال له ما معناه، حتى لو سليمان لف بعدت شويه هجيبك، وده اللي حصل، ان سليمان في اخر حياته مع كل ده كان هيضيع، كان هيضيعوا الوثنيات، لانه املنا وازغنا قلبه عن عباده الله، إنما لأن ربنا حافظه بوعد قال له هجيبك، فيعتقد أنه تاب في آخر حياته وكتب سفر الجامعة. لماذا هذا الإتلاف؟ نرجع بقى لواحد ضيع الدنيا كلها، فيليبي 3، عهد جديد، رسالة فيليبي. طبعا فيليبي دي رسالة كتبها بولس وهو في السجن، وفي بولس يعني تجاوزا أقول من كبير مجانين العهد الجديد في موضوع العطاء بقى والإتلاف، مفيش مندفع زيه بقى. بولس ده كان غني، أبوه إقطاعي، وكان يحمل الجنسية الرومانية، دي كانت حاجة غالية قوي، يعني مثلا لما تبقى معاك جنسية أمريكاني ولا أوروبي مش زي الجنسية الرومانية زمان، ده كريدت عالي قوي إن يكون معاك جنسية رومانية، وغني جدا لأنه كان من أسرة غنية ومثقف ثقافة عالية جدا، دارس يوناني وفلسفة، وعميق جدا في التدين اليهودي، حافظ عهد قديم كويس، فشوفوا كل النمر عليها، ثقافة، دين، أسرة، جنسية. وبعدين يعمل ايه؟ يقول بقى في فيليبي هو في السجن، ما هو ده اللي كان في الأول، ده قبل ما يعرف المسيح، من ساعة ما عرف المسيح يا عيني وكل ده تلف. فيقول ايه فيليب 3، مع ان لي ان اتكل على الجسد ايضا، ان ظن واحد اخر ان يتكل على الجسد انا بالاول، من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس اسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة. يعني لو سألتوا علي قد ايه غيور كيهودي، اضطهدت الكنيسة، يعني كنت بضطهد المسيحيين بسبب غيرتي على اليهودية. من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، يعني لما يقف اي يهودي اغلبه في البر الذي بالناموس، يعني ملتزم يهوديا ما حدش التزم زي ده، غير بقى الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي العالمية بقى، الفلوس والفلسفة والكلام. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبت من أجل المسيح خسارة، بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي، هي دي بقى اللي عاوز، من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. ما قاعد بيتكلم من جوه السجن، لا ثقافة خلاص ولا فلوس، واليهود عاوزين يموتوه في كل الدنيا، وكان مرشح يبقى مكان غمالائيل معلم اليهود المشهور، وكان مرشح يبقى فيلسوف زمانه، وكان وكان. فبيقول أنا هقعد في السجن اهو عيش وحلاوة، خسرت كل حاجة، خسرت المجد والعظمة والفلوس والمركز والفلسفة والدين وحب اليهود، بس أنا حاسس أن أنا كل الخسارة دي صفيحة زبالة رمتها، خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. يعني أنا كسبان تمام. كسبان إيه يا غلبان؟ ده أنت خسران كل حاجة. لماذا هذا الإتلاف؟ إيه اللي وصلك يا ابن الناس إلى البهدلة دي؟ لا أنا مبسوط، أنا مبسوط قوي. أكتر رسالة كان فيها بولس مبسوط، تشع فرح، تشع فرح، لما تقرأها تحس إن واحد طاير من الفرح وهو جوه السجن وخسران كل حاجة. لما تقرأ الرسالة دي تتعجبوا من كلمة الفرح بتتكرر حتى قد إيه. افرحوا كل حين وأقول أيضا افرحوا، فرحان قوي. ايه اللي مفرحك وانت خسران ده كله؟ لا ده انا خسران وانا كسبان، خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه. الاتلاف خلى بولس هو اللي بولس، هذا الاندفاع المجنون اللي خلاه يخسر عيلته ويخسر اليهود ويخسر فلوسه ويخسر كل حاجة، هو اللي النهاردة كاتب نص العهد الجديد. ومين في العالم ما يعرفش بولس الرسول؟ الأرض والسماء عارفة. ناخد واحد تاني في العهد الجديد برضو مندفع اندفاع يعجب المسيح، زك لوقا 19. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرأى وقال له يا زك أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا، هي نفس الفكر، تذمروا قائلين إنه دخل اليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال يا رب، للرب، ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين. دخلنا في الجنون أهو، أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. دي مش موجودة في الشريعة اليهودية، حاجات دي مش في الشريعة اليهودية خالص، دي أكتر كتير. يعني لو خدت حاجة ممكن ترد زائد خمس، ده نظام اليهود لو كنت ممسوك عليك سرقة يعني، إنما هنا أربعة أضعاف. فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. مجنون طبعا. لماذا هذا الإتلاف؟ أي واحد من العشرين أصحابه العصابة بتاعته، يا ابني أنت مجنون، ما تقولش الكلام ده قدام الناس يمسكوك عليك. نصف أموالي مرة واحدة، بقالك 50 سنة تحوش الفلوس دي وفي لحظة كده نص الفلوس، وياريت النص التاني هتحطه في البنك، ده النص التاني هتسدد دي مديونيات، والمديونيات ترجع في أربعة عشان إحساسه بالذنب، يعني هيبقى على الحديدة. فعلا زكى بقى على الحديدة، إنما عارفين بعدها بقى إيه؟ بقى أسقف. بعدها في كم سنة زكى الخاطي البخيل اللي كل الناس بتكرهه بقى أسقف في الكنيسة الأولى ولو جسد في بعض الكنائس في العالم، قديس وأسقف. ذكى النكرة ده اللي كل الناس بتبصله كإنسان يعني عنوان للشر وحب الفلوس، بسبب هذا الإتلاف وهذا الاندفاع سابق كل اللي حواليه ومحدش قدر يزعجه. لا تزعجون المرأة. هقول بقى على السريع كده من غير شواهد عشان الوقت. أنبا أنطونيوس طبعا مشهور، يحب ربنا قوي، وهو شاب سايب له أبوه آلاف من الفدادين ما بين بني سويف والفيوم في منطقة خصبة جدا، ويعني في زمنه كان يبقى حاجة كبيرة، ويدخل الكنيسة وقلبه كله حب، ويسمع القصة بتاعت الشاب الغني والمسيح يقول له يعوزك شيء واحد، بع كل مالك واعط الفقراء وتعالى اتبعني حاملا الصليب فيكون لك كنز في السماء. وباندفاع جنوني يبيع آلاف الفدادين ويسيبها للكنيسة ويحط أخته في بيت العذارة، ما كانش فيه رهبانة لسه، ويبدأ الرهبانة. وهذا الإتلاف يكون سبب بركة للعالم لغاية النهاردة. كل الرهبانة اللي في العالم مديونة لهذه اللحظة، لحظة ما أنطونيوس خد قراره وباع كل ما عنده بجنون وسكب قارورة الطيب على رأس المسيح، وسمع قد ما سمع الهمهمات والتذمر، إنما هو محدش وقفه. وعشان كده أنبا أنطونيوس قديس عظيم، لأنه ما استخسرش في المسيح حاجة، بحب صادق ما وقفش، ما عملش فرامل لنفسه. واحد تاني زي أنبا أبراهام. أنبا أبراهام يجيبوا له مبلغ كبير في زمانهم، كم ألف بقى، كلام ده من 100 سنة، يعني 5000 كانت تعمل أوتيل يعني زي كده، فجابوا له كذا ألف يعمل مطرانية، مطرانية بقى للفيوم الناس بتحبه، وقالوا شوية أغنية جمعوا كده وجابوا له رقم وقالوا له تعمل مطرانية. فبعتين بقى المهندسين يقعدوا مع سيدنا يشوف طلباته وبتاع، قال لهم خلاص عملتها، قالوا له عملتها ازاي، قال لهم عملتها صدقوني، عملتها في السماء، مبنية جميلة في السماء. عملت ايه في الفلوس يا أنبا أبراهام؟ خلصت. خلصت ازاي، انت مجنون، ده مبلغ ضخم جدا. قال مع الفقراء كتير قوي، مجنون. لكن عشان كده احنا نعرف الأنبا أبراهام ونسمع عنه، انما يا ما أسقف وكهنة ما حدش يسمع بيه. ليه هذا الاتلاف؟ لماذا هذا الاتلاف؟ في نظر الناس اتلاف، جنون، فكر غلط، حسبها غلط، انما هو ببساطه بحب شديد للمسيح وللفقراء ادى بجنون، فسكب قاروره الطيب على راس المسيح فقال لا تزعجون المرأة. ما تزعجهوش، سيبوه على جنونه كده. انا بيعجبني المجانين دول، يعجبوني المندفعين دول. المرأة ذات الفلسين لو حبيتوا برضو نقراها هتلاقوها لقى 21، ناخد ايتين كده عنها. وتطلع فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزان. المسيح كان قاعد في الهيكل وحوالي التلاميذ، وفي في حتة خزانة كده العملة تنزل ترن كده ويبان من الرنة، الناس كانت تعرف ده دفع قد إيه، لأن ما حدش واقف يعني بإيصالات ولا حاجة، إنما بقى الأغنياء فاهمين فعارفين كل حاجة ليها رنة، فيبصوا كم واحد واقف يتفرج قبل ما يحط عشان يعرفوا حتى قد إيه. ورأى أيضا أرملة مسكينة، مش أرملة عادية، ألقت هناك فلسين. فلسين دي ولا حاجة، زي ما تقول 2 مليم، فاهمين إزاي؟ أو يعني خلينا نقول قرشين ساغ النهاردة، قرشين ساغ حد شافهم، قرشين ساغ بقاله كذا سنة. فقال بالحق أقول لكم، المسيح قال لتلاميذه، هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأنه طبعا ده إتلاف، ده الفلسين هيجيبوا لك رغيفين يدوب طقت النهاردة، ما حدش عارف هتعيشي بكرة ولا هتشحتي بكرة. يعني بالكثير هيعملوا كده، إنما إتلاف جنون لحسب تتاكل إمتى ولا هتعمل إيه. والمسيح عارف، فقالت لا، فقال لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، أما هذه فمن أعوازها ألقت كل المعيشة التي لها. ما هو عارف يعني مش هنقول أرملة مسكينة وعندها دينارين في البيت، لا لا لا، المسيح عارف كويس إن ده آخر ما عندها، ده آخر ما عندها، ألقت كل المعيشة التي لها، ما حسبتش ولا حاجة. ده إيه ده؟ ده قارورة طيب على رأس المسيح، حيثما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة المجهولة، عشان في مجهولين كتير قوي هنكتشفهم في السماء، زي دول، زي ساكبة الطيب وزي ذات الفلسين ملهاش اسم، إنما في ملايين عبر التاريخ كان عندهم هذا الحب وهذا الاندفاع وما وقفوش عند هذا الإزعاج. إحنا للأسف بدل ما بنقلد ساكبة الطيب كتير ما بناخد موقف إيه التلاميذ اللي لما نلاقي حد مندفع نقول له إيه حيلك، مش كده، ربنا عرفوه بالعقل، لا صدقوني مش دايما، صحيح ليها معنى تعقل ده فضيلة، إنما لا، ربنا مش دايما عرفوه بالعقل ولا حاجة، ولا قصة من اللي حكيناها في عقل، ده كلام الناس. فلماذا تزعجون المرأة؟ ساعات نعطل ولادنا عن محبة ربنا، ساعات نعطل نفسنا بعقلنا وبحساباتنا، ساعات نزعج ضمائرنا وهي نفسها تندفع في حب ربنا وإحنا نفرمش ونقول لحسن الناس تقول إيه، لحسن بكرة، لحسن تقول ما إحنا فيها لحسن كده مش عارفين نوصل إلى قارورة الطيب الكثير الثمن. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.